السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا أبو ربيع.
حياكم الله، أهلا
بارك الله فيكم شيخنا. الإخوة يستمعون، تستطيعون أن تبدأوا حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا أبو ربيع. هل تسمعوننا حفظكم الله؟
تسمعوني؟
أي نعم شيخنا.
طيب نبدأ؟
تفضلوا بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، بعد أن طلب منا إخواننا جزاهم الله خيرا كلمة ولو مختصرة ونصيحة بعد أن أحسنوا الظن بنا، فأقول حفظكم الله، سأتكلم عن موضوع مهم. هذا الموضوع هو ما يتعلق بتربية الأولاد. فالولد لا شك ولا ريب أنه نعمة أنعم الله تبارك وتعالى به علينا، فهو هبة من الله امتن به على الوالدين. فإن كان هذا الولد صالحا راشدا فهي نعمة فوق نعمة، فهذه النعمة تستوجب الشكر للباري المنعم سبحانه وتعالى. فالوالدان لا شك أنهما سيتكبدان مشقة التربية والرعاية وحسن التأديب، لكن مع ذلك سيكون هذا الولد ميدانا لكسب الحسنات والخيرات، وسيكون سببا عظيما يدعو لوالديه ويذكرهما ويعمل الصالحات لهما بعد موتهما. حتى ذكر العلماء أن الولد الصالح يكون فيه نفع لوالديه بعد موتهما. ولهذا نجد أن الشارع قد حث على طلب الذرية الصالحة. الولد امتداد لأبويه، قال الله في القرآن: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذا دليل على الامتنان، فامتن الله على الناس. حتى الأنبياء وهم الصفوة عليهم السلام قال الله عنهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكم من القصص في القرآن، قصص الأنبياء، أن الأنبياء سألوا الله هذه النعمة، نعمة الولد، نعمة الولد الصالح. كما قال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وبين الله عز وجل ما يسأله عباده الصالحين، ما يسأله عباده الصالحون حينما قالوا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن المسلم إذا نكح المرأة، وهذه المرأة التي جاء في السنة أنه ينكحها لأربع، فقال في ذلكم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فعليه أن ينكح بنية صالحة طيبة، وذلكم في طلبه للذرية الصالحة. ولهذا قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج جابر بن عبد الله قال له الكيس: الكيس يا جابر. قال العلماء: أي طلب الولد. فهذه نية صالحة ونية طيبة أن ينكح لطلب الذرية الصالحة حتى يؤجر على ذلك. وهناك نصوص كثيرة في فضل تربية الأولاد، فمتى ما صلح الولد واستقام أمره وكان راشدا كان ذلك خيرا لنفسه ولوالديه بل ولمجتمعه. وهذه لا شك أنها مسؤولية عظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولهذا رتب الفضل العظيم في إعانة الأولاد وفي سد حاجتهم. الولد يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الملبس وإلى الدواء، وكذلك يحتاج إلى الأشياء المعنوية كالحب والشفقة والرحمة. ولكن أهم من ذلك كله أن تنقذ نفسك من النار وتنقذ هذا الولد من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانظروا إلى هذه الآية: قوا أنفسكم. هذا هو المطلوب، الوقاية، وقاية نفسك ووقاية أهلك وأولادك. وكيف يكون ذلك؟ بتأديبهم وتعليمهم، بل وإجبارهم على أمر الله تعالى. فيدخل تحت ولايتك الزوجات والأولاد. وهذه الآية فيها الله عز وجل وصف النار بهذه الأوصاف: وقودها الناس والحجارة. وهذا فيه زجر شديد عن الذي أو عن التهاون بأمر الله عز وجل. وقودها الناس والحجارة، كما قال في آية أخرى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب. فهذه الآلهة تكون وقودا للنار، عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة الأخلاق عظيمة الانتهار، يفزعون بأصواتهم، أي أهل النار. فهذا كله يبين لنا خطورة الأمر. فتربية الأولاد من الواجبات المطلوبة من الأبوين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رتب الأجر العظيم في حسن التربية، بل من عالى جاريتين كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تبلغا جاء يوم القيامة هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم. وفي رواية: من عاد ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، كما في سنن أبي داود. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة التي إذا مات لها الولد فصبرت واحتسبت لها الجنة. وكذلك: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا يدخل النار ولا يلج النار. فهذه النصوص وهذا يؤكد ويبين لنا خطورة الأمر، فهي مسؤولية عظيمة. فيا أيها المسلم، عليك بتربية أولادك على الإيمان بالله وعلى إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. وهذا ما كان عليه الأنبياء والرسل. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي موضع آخر يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهو يعقوب عليه السلام يقول لأولاده ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فانظروا إلى هذه التربية المباركة، جيل بعد جيل يأمرون بالتوحيد وبعبادة الله سبحانه وتعالى. وما وصية لقمان عليه السلام لابنه أو لابنه إلا مثل عظيم، فقد قال الله عز وجل وهو يعظ ابنه قال عنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له وإن جاهداك يعني الوالدين على أن تشرك بما ليس لك في علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذه وسيلة عظيمة جليلة. وانظروا ماذا يحذر ابنه، يحذره من الشرك ويصف الشرك بأنه ذنب عظيم لأنه أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. كيف لا هو الشرك الأكبر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرز هذه التربية الإسلامية ويبين لنا أيضا هذه التربية في حديث ابن عباس المشهور حينما درس التوحيد أو علم ابن عباس التوحيد وهو الذي سوى التوحيد ولوازمه في عدول هذا في عقل هذا وغلام سريقه وهو ابن عباس رضي الله عنه عندما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لا اجتمعت على أمر رب شيء لم ينفعوه إلا شيء قد كتبه الله لك. فلو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك شيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجثت الصحف. هذه الوسائل النافعة هذه هي تربية الأولاد وهذا هو التوحيد. علمهم وربيهم على ماذا؟ على العقل الصالح. ربيهم على حب الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. ربيهم على سلف رب أولادكم على التقي والاعتدال لا لا بد. ربهم على مرضاه لأن الإسلام فوق كل ولاية. كما قال الله عن نوح يا نوح إنه ليس من أهلك مع أنه ولده إلا أنه لما كان كافرا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل وفي قراءة إنه عمل وكلا الطاعتين صحيحتان إنه عمل غير صالح فلا اسألني ما ليس لك به علم إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. ربهم على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بصيام يوم عاشوراء وقال لهم ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه كان الصحابة يعودون الصبيان الصغار على الصيام فكانوا يعطوهم اللعبة من العهن يعني من الصوف فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطوه هذه اللعبة حتى يأتي وقت الإفطار. فقد كانوا يربون أولادهم على هذه الأركان العظيمة أركان الإسلام. ربوا أولادكم على الصدق وعدم الكذب وستجدون هذه الآثار والثمار الطيبة. فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن أمه دعته يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في بيته، أي في بيت عبد الله بن عامر، فقالت له أمه: يا عبد الله تعال حتى أعطيك، تعال حتى أعطيك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبا. انظروا إلى هذه التربية، تربية على الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذه المرأة، هذه الصحابية رضي الله عنها، أنها لو كذبت على هذا الصغير أو على هذا الصبي فإن هذه كذبة. وما أكثر ما يكذب الآباء والأمهات على أبنائهم ويظنون أن هذا جائز، بل هذا له آثار سيئة، فهو كذب. وكذلك يزيد الطين بلة أنه يربي الولد على الكذب. ومن قال لصبي تعالى هات، أي خذ، ثم لم يعطه، فهي كذبة، كما في مسند الإمام أحمد. إذن ما هي الطريقة الناجحة في تربية الأولاد؟ هي هذا الذي ذكرناه: تربية على التوحيد والإسلام والسنة، تربية على الصدق والاعتدال والوسطية، يعلمهم ويرشدهم للأخلاق الفاضلة وللآداب الحسنة، وينهاهم عن كل خلق ذميم. بل إن السنة قد حرمت ونهت الأبوين من أن يفضلوا بعض الأبناء على بعض الأبناء على بعض، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم أو بين أولادكم، كما في الصحيحين من حديث النعمان. هذه التربية العظيمة كثير من الناس يغفلها ويتركها ولا يهتم بها، فإذا صار الولد كبيرا شابا يافعا لا يستطيع أن ينهاه ولا يأمره. فالعجب من بعض الناس يقول: لا أستطيع أن أربي أولادي لأنهم صاروا كبارا وقد تمردوا. فنقول لهذا المربي أو لهذا الأب: أنت السبب في ذلك، أنت الذي أسقطت هيبتك في نفوسهم، أنت الذي لم تأمرهم ولم تنهاهم عندما كانوا صغارا. لأن التربية في الصغر لها الأثر العظيم. أنت الذي أضعت أمر الله في هؤلاء الأولاد، تركتهم وشأنهم حتى تمردوا فصاروا لا يطيعون لك أمرا ولا يسمعون لك كلمة، فكيف الآن تقنع أن يسمعوا كلامك؟ ولهذا نجد أن كثيرا من الآباء لا يعبثون بمنكرات البيوت مما يتعلق بالأخلاق والآداب، فينشغل الأب والأم والأولاد باللغو ليل نهار وهم مشغولون باللغو المحرم، فلا يشغل أولاده بالطاعات ولا بالخيرات، ولا يشغلهم بما ينفعهم في دنياهم ولا في آخرتهم، ولا يأمرهم بالصلاة، وينغمس في الشهوات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الخلف هم الذين جاءوا بعد السلف، هم الذين أضاعوا الصلاة وأخروها، وهذا يحصل بمن انغمس في اللهو والشهوات وافتتن بزهارة الدنيا. من المنكرات العظيمة التي يتربى عليها الولد آفات اللسان، فيسمع من أبيه ومن أمه السب واللعن والغيبة والكذب، ويسمع الطعن فيتربى على هذا. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان أوده أبوه، هكذا أوده أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سعى سلم المسلمون من لسانه ويده ويتعلم بسبب هذه الآفات صفات المنافقين، فيتعلم الكذب والغش والطعن في النسب، كل هذا مما يسمع من أبيه ومما يسمع ممن يربوه. فلا بد من تربية الذرية تربية حسنة. لماذا؟ لأن هذه الذرية لو تربت تربية حسنة فإن لها أثر على الأبوين بعد موتهما. فإن الآباء والأمهات ينتفعون بصلاح الأبناء. قال الله عز وجل في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا قام الأب بمسؤوليته وقامت الأم كذلك بمسؤوليتها تجاه ابنها، فهذا يدل على أن هذا الأب قام بالواجب. فإذا كان كبيرا وشاخا وصار شيخا وجد من يقوم بحقه، لأن هذا الولد نبت منبتا طيبا فها هو يجد الثمرات الطيبة. ولهذا مما ورد في بر الوالدين مع أنهما كابران ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر الذي أخرجه البخاري ومسلم، حينما قدمت أمها وهي مشركة فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي وهي مشركة؟ فقال: نعم سمي أمك. فانظروا مع أنها كافرة إلا أن الصلاح الذي كان في ابنتها نفع هذه الأم، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تصل أمها وهي كافرة. فهذا من بر الوالدين أن يبذل المعروف وأن يخفض الجناح، أن يخفض الجناح ويلين الجانب ويوفق القول لهما. فينتفع الوالدان بصلاح ولدهما، حتى إن الرجل يوم القيامة ترفع درجته في الجنة فيسأل الله عز وجل: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، كما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة. ومعروف أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: وذكر الولد الصالح يدعو له. وفي المقابل أيضا ينتفع الأبناء بصلاح الآباء، فلو كان الآباء صالحين فإن هذا الصلاح قد يسري إلى هذا الولد وينتفع به. وانظروا إلى ما قال الله عز وجل في قصة الغلامين اليتيمين، قال الله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فانظروا إلى قوله: وكان أبوهما صالحا. هذا دليل على ماذا؟ على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشملهم بركة عبادته في الدنيا والآخرة وترفع درجته إلى أعلى الدرجات، كما قال الله عز وجل: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا الذي يقول: إني لا أستطيع أن أربي ولدي بعد أن تمرد علي، نقول له: أنت السبب، أنت الذي فرطت، أنت الذي شغلت ولدك باللهو ولم تأمره بمعروف ولم تنهاه عن منكر. لكن لو أمرته ونهيته وقمت بحق الله ثم بعد ذلك أبى الله عز وجل إلا أن يكون هذا الولد عاصم أو كان فاجرا أو مخالفا فأنت معذور. وقد ذكرنا ما حصل لنوح عليه السلام، فقد ربى أولاده عليه السلام على التربية الحسنة، لكن أبى الله إلا أن يتابع هذا الولد الكافرين. ولهذا قال من أهلك إنه عمل غير صالح. ولهذا من أعظم الأسباب التي تجعل الأولاد صالحين هو الوقاية، كما أنك تربيهم على الكتاب والسنة وتحسنهم، كذلك عليك أن تحفظهم من الغزو الفكري ومن جميع الشهوات والشبهات، وربيهم على الثوابت والقواعد والأصول منذ الصغر. أنتم تعيشون في بلاد الغرب، والقوى الكافرة والعياذ بالله تود أن لا يكون للمسلمين خيرا، كما قال الله في القرآن: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. فهذه الآية تبين العداوة وشدة العداوة من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يشابهوهم، وقطع المودة بيننا وبينهم، لأنهم يعملون جاهدين ليصرفوا المسلمين عن دينهم بشتى الوسائل وبشتى الأساليب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هؤلاء الكفار يريدون لكم الشر ولا يحبون الخير لكم، فاحفظوا أولادكم وانتبهوا لهم، ولا تجعلوهم ينساقون خلف أهواء الكافرين. ولهذا الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فكثير من المسلمين لا سيما ونحن في آخر الزمن وقد كثرت الفتن في بلاد المسلمين، فكيف ببلاد الكافرين؟ كثير منهم يقتفون أثر الكفر ويتشبهون بأعداء الله، والله قد حذرنا من ذلك. فكثير من أبناء المسلمين قد انحرفوا بسبب المشابهة بينهم أو بسبب مشابهة أولاد اليهود والنصارى، فيعجب بما عندهم من أفكار ومبادئ وهي تخالف ديننا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين أو من المسلمين من سيتبع الكافرين في عاداتهم وفي أفكارهم بل وفي عقائدهم، بل قال عليه الصلاة والسلام: شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بدر فاتبعتموهم. فقال الصحابة: اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ فما أشد الافتتان والعياذ بالله باليهود والنصارى في عوائدهم وفي أزيائهم وفي معتقداتهم. ولا شك أن هذا من السفه ومن الجهل أن يترك المسلم دينه الحنيف العظيم الذي لا دين أحسن منه أبدا، وكتابنا لا كتاب أحسن منه، ونبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الأنبياء على الإطلاق، مع ذلك يترك ذلك كله وينتهر باليهود والنصارى وينتهر بما هم عليه فيتابعهم. أيها الإخوة جميعا، إن المسؤولية على عواتقكم عظيمة، وإن الأولاد أي أولادكم يجب عليكم أن تعطوهم حقوقهم كاملة، وإياكم أن تضيع أوقاتهم. في دينهم ولا في دنياهم، لا سيما إذا كان الولد بالغا أو كانت الجارية بالغة، فإن هذا ستكون المسؤولية أعظم على عواتقكم. فلا بد من النصح، ولا بد من التوجيه بالرفق وبالقدوة الحسنة وبالموعظة، لا سيما إن الفتى إذا كان يافعا احتاج إلى من يوجهه وهو في بلاد الغرب. لا بد من معالجة المشاكل. قد يقول قائل إننا لنوفر لهم الطعام ونوفر لهم كذلك الشراب ونوفر لهم الكسوة والسكنة، نقول نعم، هذه حقوق يحتاج إليها، بدءا من الرضاع والحضانة إلى الرعاية الصحية إلى الإطعام والكسوة والسكنة، كل ذلك يحتاجه، لكن الأهم من ذلك هو أن تنقذه من النار، كما قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا هو الأهم. فرب الأولاد على الأخلاق العظيمة، وهذه المسؤولية تكون عندكم أشد وأنتم في هذه البلاد، لا شك أنها عظيمة، سواء كانت في بلاد المسلمين أو في بلاد الغرب في بلاد الكفر، لكن المسؤولية أعظم وأشد عندكم لكثرة الفتن والاختلاط الأولاد بغيرهم من الكفار، لا سيما من أرسل ولده يدرس ويختلط مع أولاد الكفار من اليهود والنصارى. فهذه مقتطفات يسيرة وما أخرجنا إليها، وهي نصيحة أنصح بها نفسي أولا ثم أنصح بها إخواني. فالمسؤولية عظيمة على عواتقنا. وختاما أقول كما ربانا الله عز وجل وأمرنا أن نقول، قال الله سبحانه وتعالى وهو يخبر سبحانه وتعالى عن المؤمنين الصادقين أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الشيخ الفاضل أبو ربيع عرفات المحمدي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمات الطيبة في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيخنا أحسن الله إليكم، الإخوة عندهم بعض الأسئلة حول الموضوع وأسئلة خارج الموضوع حفظكم الله، فلو تأذنون لنا بطرحها عليكم.
لو تطرح فقط 3 أسئلة في الموضوع، لأني الآن مشغول وعندي موعد، فأسمح فقط ب3 أسئلة في الموضوع.
طيب أحسن الله إليكم. السؤال الأول حفظكم الله، سائل يقول: ما هي أفضل طريقة في عقوبة الولد؟
نعم، بالنسبة لعقوبة الولد، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضرب الولد في سن 10، أي بمعنى لم تأتي النصوص بالضرب إلا في سن 10، والتقيد بهذا هو الأولى. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الضرب إنما هو خاص بالصلاة، يعني لا تضربه من أجل الصلاة إلا في سن 10، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. والطرق المجربة في تربية الأولاد هي تعليق الولد، أو ماذا؟ إخبار الولد وإعطاؤه بعض الأمور التي تجعله يترغب ترغيب وترهيب، فكأن يقول مثلا: من صلى معي صلاة الجماعة فسأعطيه كذا وكذا. فالصبي لا شك ولا ريب أنه يحب هذه الأمور، يشجعه، وكذلك في المقابل يحرمه إذا وجده لا يسمع له كلاما، يقول: الذي لم يصلي أو لم يفعل هذا الفعل لم يحصل على كذا وكذا من المال أو من الهدايا، هذا شيء مطلوب. لأن الطفل الصغير يتعلق قلبه بهذه المرغبات، فلو رغبه بشيء طيب من المال أو من الهدايا، وإذا وفي المقابل يحرمه أيضا من بعض الأموال ومن بعض الهدايا. فالترغيب والترهيب حقيقة وجدنا له أثرا، فمن جربه سيجد فيه الأثر، فدائما يحرم الولد. وأما الضرب قد يحتاج إليه حتى لو كان الولد في أقل من سن 10، قد يحتاج إلى الضرب، لكن لا يكون هذا الضرب مبرحا يعني شديدا وشاقا، إنما يكون شيء خفيف يقصد منه التأديب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. سائل يقول: كيف أعامل ابني الذي لا يصلي ويصرخ علي وعلى زوجتي؟
لا بد أن نعلم جميعا أن الله عز وجل قد يبتليك بولد عاصب، كما ابتلى الله عز وجل نوحا بهذا الولد الكافر الذي مات على كفره. فالإنسان المسلم العاقل قد يستخدم الطرق ويسلك الطريقة السليمة في التربية، لكن قد لا يجد الأثر في تربية هذا الولد. فقد يأبى الله عز وجل إلا أن يكون هذا الولد عاصب، لا يسمع له كلاما ولا يسمع لزوجته. ولهذا في قصة الخضر مع موسى عليه السلام لما قتل الغلام ماذا قال؟ قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا. فقال العلماء أنه قتل هذا الغلام فكان في علم الله أن يكون كافرا، أي هذا الغلام، مع أن أباه وأمه مؤمنين، فخشي أنه لو بقي هذا الغلام حيا لحمل والديه على الكفر وحمل والديه على الطغيان. فالإنسان قد يربي ولده ويسلك الطريقة السليمة إلا أنه لا يجد الآثار، فهنا عليه أن يصبر ويعلم أن هذا ابتلاء من الله، ابتلاه الله عز وجل. وهناك بعض الحالات قد تكون فيها شيء من الاستعصاء، لكن هناك طرق تكون سببا في هداية هذا الولد، والطرق هي ما ذكرناها في المحاضرة: تربيته على الأخلاق الحسنة وعلى الآداب، لا يسمع كلاما فاحشا، لا تشغله باللهو، لا تشغله بالشهوات، لا تشغله أن يتعلق قلبه بالملذات وبزخارف الدنيا. اجعله مع أهل الصلاح، خذه معك في مجالس الصلاح وطلبة العلم، خذه معك إلى المساجد، دائما رغبه بشراء بعض الهدايا، وحدثه عن الجنة وأن فيها وأنها أجمل من الدنيا. هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب تكون سببا في ماذا؟ في ترغيب هذا الولد. وإلا إذا فعلت بالأسباب ورأيت أن الله عز وجل لم يهدي هذا الولد إلى الصلاح فأنت معذور، كما أن نوح عليه السلام كان معذورا، فقد بلغ رسالة ربه فأبى ولده إلا أن يموت كافرا، كما أن زوجته كذلك ماتت على الكفر. نعم. السؤال الأخير.
السؤال الأخير، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. سائل يقول: لي 3 من الأولاد، فهل أقتصر حفظكم الله على حفظهم لكتاب الله أم أعلمهم أيضا العقيدة والأحاديث؟
هذا وهذا، اهتم أولا بالحفظ، بحفظ كتاب الله، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، فإما أن تكون أنت من يلقنه القرآن ويحفظه، أو أنك تدخله في حلقات العلم عند الموثوقين من طلبة العلم ممن تثق في دينه واستقامته فيحفظ هذا الولد القرآن، وأنت في المقابل في بيتك إذا وجدت وقتا تعلمه الأشياء الضرورية: من ربك ومن دينك وما دينك ومن نبيك، ثم تبدأ بأركان الإسلام، ثم هكذا تنطلق في كثير من الأشياء العظيمة التي كالآداب والأخلاق، وتبين له شيء من السيرة، وعلى قدر سن هذا الولد تعلمه وتلقنه. فلا تهمل جانب القرآن أبدا لأنه هو الأصل، ولا تهمل جانب العقيدة والأخلاق والتربية الحسنة وكذلك شيء من السيرة، فهذا كله أمر طيب. فاجمع بين الخيرين، اجمع بين الأمرين تعليم العقيدة وكذلك الفقه كيف يسمى.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم والإخوة هنا شيخنا في هولندا يسلمون عليكم ويطلبون منكم أن تسلموا على شيخنا الشيخ عبيد وغيره من مشايخكم حفظكم الله
إن شاء الله بإذن الله يوصل سلامهم إلى مشايخنا جميعا وسلم عليهم جميعا
بارك الله فيكم يبلغ إن شاء الله حياكم الله
حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته